أحد ولا يدوم على حال لها شان. يمزق الدهر حتما كل سابغة إذا نبت مشرفيات وخرصان. وينتظي كل سيف للفناء ولو كان ابن ذي يزن والغمد غمدان. أين الملوك ذو التيجان من يمن؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما حازه قارون من ذهب؟ وأين عاد وشداد وقحطان؟ أتى على الكل أمر، أتى على الكل أمر لا مرد له، حتى قضوا فكأن القوم ما كان. من القصيدة النونية لأبي البقاء الرندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ربيع الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر مهر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 2025 ميلادي. في السابع من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، استشهد 5 من كبار القادة العسكريين الإيرانيين في حادثة سقوط طائرتهم في منطقة كهريزك قرب العاصمة طهران، وهم الشهيد ولي الله فلاحي نائب القائد العام للقوات المسلحة السابق، والشهيد يوسف كلهدوز أحد قادة الحرس الثوري الإيراني، والشهيد فكوري مستشار نائب القائد العام للقوات المسلحة، والشهيد السيد موسى نامجو وزير الدفاع، والشهيد جهان أرا قائد الحرس الثوري لمدينة خرمشهر. واستشهد هؤلاء القادة جراء سقوط طائرتهم خلال عودتهم إلى العاصمة طهران بعد انتهاء عمليات ثامن الأئمة عليه السلام وكسر الحصار الذي فرضه الديكتاتور العراقي المخلوع صدام على مدينة أبدان. في 7 من شهر مهر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع والعشرين من أيلول سبتمبر عام 1981 ميلادي، امتدت يد الغدر والخيانة لزمرة المنافقين الإرهابية المعادية للثورة الإسلامية في إيران إلى العلامة المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد عبد الكريم هاشمي النجاد في مدينة مشهد المقدسة، فاستشهد على أثرها مدرجا بدمائه. وولد الشهيد هاشم النجاد عام 1932 في مدينة بهشهر، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية انتقل إلى مدينة قم المقدسة ليدرس عند كبار العلماء كالإمام الخميني وآية الله العظمى البروجردي رحمة الله عليهما، ثم انضم إلى صفوف العلماء المجاهدين في النهضة التي قادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه ضد نظام الشاه المقبور في إيران. وفي هذا الطريق تعرض للاعتقال أكثر من مرة بسبب الاجتماعات التي كان يعقدها والخطابات التي كان يلقيها ويكشف فيها عن سياسات نظام الشاه المقبور. وبعد انتصار الثورة الإسلامية لم يدخر الشهيد هاشم النجاد جهوده لخدمة الثورة الإسلامية وبناء إيران الإسلامية، وانتخب نائبا في الدورة الأولى لمجلس الشورى الإسلامي. ومن أبرز كتابات ومؤلفات الشهيد هاشم النجاد مناظرات الدكتور والعجوز والمشاكل المذهبية اليومية والدرس الذي أعطاه الإمام الحسين عليه السلام للبشر، والذي ناقش فيه حركة الإمام الحسين سلام الله عليه وجوانبها المختلفة، وأيضا المبادئ الخمسة للإيمان ومدرسة المقاومة والزهراء سلام الله عليها. وأخيرا وفي 6 من ربيع الثاني عام 1327 للهجرة، استسلم الملك الإيراني محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني والثورة الدستورية، معربا عن موافقته على إحياء الدستور العام للثورة الدستورية. فبعد سياسات الملك الإيراني الفاقد للكفاءة السياسية وتعنته، تنازل محمد علي شاه القاجاري أمام مطالب الشعب الإيراني وأطلق موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية، وتعهد بإعادة تشكيل المجلس الوطني الإيراني وبإعلان الخبر أنهى أنصار الثورة الدستورية تحصنهم الذي بدأوه في مرقد السيد عبد العظيم الحسني في جنوب طهران، معلنين إنهاء احتجاجاتهم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
أتحداك يا محتال تصبر علي ساعة حتى تشوف العرب شلون من دن وخذ قاعة.
حي الله الشجعان. خلاك عزم تعيش بقى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم. وأخيرا يا أصدقاء، المحطة الجديدة دنيا الحروف، فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. الحلوين، اليوم سوف نحدثكم عن الإيمان بالله وكيف أنه يمنح الإنسان الطمأنينة والسكينة والهدوء. هل رأيتم يا أصدقائنا الحلوين كيف أن أمهاتكم أو آباءكم وكذلك جداتكم وأجدادكم يجلسون بكل هدوء وطمأنينة وهم يسبحون أو يقرؤون الأدعية؟ إذا دخلت عليهم يا صديقي العزيز مسرعا لتخبرهم بمشكلة ما، أرأيت كيف يحافظون على هدوئهم ويهدئون من روعك؟ إذن اعلم يا صديقي العزيز بأن إيمانهم هو الذي يمنحهم الطمأنينة والهدوء، بالضبط مثل حالة أمي عندما أوشك أن يقع لنا حادث. حتما تريدون أن تعرفوا ماذا كان الحادث. حسنا يا أصدقائنا، أعدكم بأنني سأتكلم عن هذا الحادث، لكن بعد أن أطرح عليكم حزورة هذا اليوم.
حزورة
يا أصدقائنا، أعرف أنكم تنتظرون الحجورة لكي تفكروا بحلها. حسناً، حجورتنا، من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ أوه، حجورتنا صعبة، ها؟ أليس كذلك؟ لا 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 لا، لا يصعب شيء عليكم، حتماً ستعرفون الإجابة، لكن اتركونا نخبركم بالإجابة في نهاية البرنامج. والآن ننتقل إلى تمثيلية اليوم، وعنوانها هو النمر الفرحان.
أصدقائي الحلوين، بعد سنين من الانتظار رزق الله تعالى النمر بلهان بأول أولاده، وقد سماه النمر فرحان.
يا حبيبي يا ولدي، كم انتظرتك أيها النمر الصغير، أين هون؟
مرحبا أيها النمر.
أهلا بك أيها الفيل.
مبروك عليك الطفل الجديد وبعد فترة طويلة.
شكرا لك يا صديق الفيل، لم تعرف كم فرحت بقدومي.
قل لي أيها النمر، ما هو شعورك بطفلك؟
أشعر أن وحدتي قد انتهت. الآن وجدت من يؤنس وحدتي، وجدت من أحبه من أعماق قلبي.
وغدا يخرج معك للصيد ويساعدك.
الصيد؟
نعم.
الصيد شقاء وتعب، وأنا لا أريده أن يتعب، سيأتي طعامه اللذيذ إلى مكانه.
أعرف أنه لن يخرج للصيد الآن، أقصد أنه سوف يرافقك عندما يكبر.
لا لا لا، الآن ولا غدا، سوف يظل النمر فرحان مدللة، يأكل طعاما سهلا، ويلعب وقت ما يشاء، وينام وقت ما يشاء.
ومن سوف يقدم له كل هذه الخدمة؟
أنا بالطبع سوف أسهر عليه ما حييت. هذا ولدي النمر فرحان، سوف يظل طوال عمره فرحان.
حسنا، يبدو أن حبه الشديد لولده قد أفقده عقله.
أحبتي، كان النمر فرحان يقوم مبكرا إلى الصيد، ويعود بفريسته مسرعا إلى بيته قبل أن يستيقظ النمر الصغير، فيعد له الطعام ليأكل النمر فرحان ويخرج بعد ذلك ويلعب. أحبتي، ذات يوم بينما كان النمر فرحان يلعب مع أصدقائه، تشاجر معه فلم يتمالك النمر بلهان نفسه فاعتدى عليه وكاد أن يفتك بهم لولا تدخل الفيل.
أيها النمر بلهان، ماذا حدث؟
لقد اعتدى الفحوص قهر على ولدي النمر فرحان.
ثم ماذا؟
خرجت أدافع عن صغيري.
أيها النمر، إنك تعتدي على صغاري وتقول إنك تدافع عن ولدك؟ إن هؤلاء الصغار لهم عالمهم الخاص بهم، فهم يلعبون ويتشاجرون ثم يعودون للعب بعد قليل، فإذا تدخل الكبار أفسدوا العلاقة بينهم.
لم تحمل بكاء ولدي النمر فرحان.
لقد كنت تقضي على حياة الصغار بسبب تهورك أيها النمر.
يا إلهي ماذا أفعل؟
طيب أحبتي، اشتهر النمر بلهان بتدخله في لعب الصغار واعتدائه أحياناً عليهم أثناء لعبهم مع ولده النمر فرحان، فأخذت الحيوانات تحذر صغارها من اللعب مع النمر الصغير فأصبح وحيداً.
واو يا أبي، لقد تركني جميع أصدقائي وهم لا يريدون اللعب معي.
لا عليك يا بني، سوف ألعب معك.
واو، ولكن يا أبي لا تستطيع أن تلعب وتقفز مثل الصغار.
بل إني أستطيع وسوف ترى يا ولدي.
صغار الحلوين صار النمر بلهان يلعب مع ابنه ويحاول القفز معه ويقاوم التعب الشديد الذي يصيبه بعد رحلات الصيد الشاقة. وبعد أيام،
أبي يا أبي، لما لا تفتح عينيك؟ ماذا أصابك يا أبي؟
يا بني لا تمكن من الحركة، لقد أصبت بعياء شديد يا عزيزي، دعني أنام قليلا.
كلا كلا يا أبي، قم لنلعب، قم، فمن يلعب معي إن نمت أنت في فراشك؟ هيا هيا. كم أنا جائع يا إلهي، لا يوجد شيء لآكله. يا أبي يا أبي، هيا خرج، هيا وآتي بالطعام. أبي أبي أجبني. إذن سأخرج مع الفهود الصغار لأحصل على الطعام.
كلا يا ولدي، لا تخرج معهم، فإنك لا تعرف الصيد، لا تخرج.
وبعد أيام أيها الأحبة، سقط النمر بلهان ميتا بعد أن اشتد عليه المرض. وكان النمر فرحان قد أصيب بمرض لأنه لم يجد من يرعاه، فلحق بأبيه.
منك أيها النمر، ماذا فعلت بنفسك وبطفلك؟ حقا يقال ومن الحب ما قتل. قتلك أيها النمر حبك الشديد لطفلك، فلم تعلمه الصيد ولم تعلمه السلوك الصحيح مع الآخرين. هذا ما جرى لك أيها النمر.
نعم أيها الحلوين، مات النمر وطفله النمر فرحان، وأصبح عبرة لمن يبالغ في حبه للآخرين. فمن لم يتعب في حياته وخاصة في صغره ولم يتعلم أشياء مفيدة سيفشل لاحقا.
أصدقائنا الحلوين، هيا أحب أنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ لم تتعبوا لحد الآن؟ لم تتعبوا؟ الحمد لله الحمد لله، يبدو أنكم تستمتعوا جدا جدا مع برنامجكم حديقة الأطفال. مرة أخرى أقول الحمد لله. من منكم يعرف ماذا نريد أن نبث الآن؟ ها؟ أها، أحسنتم أحسنتم يا أصدقاء، إنها الأنشودة.
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
السمكة بتطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة السمكة بتطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر، ما بتحاول ما بتغامر.
صياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
مثل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
الحلوين، ذات يوم سافرنا مع أمي وأبي بالسيارة إلى محافظة أخرى، وفي الطريق أوشك أن يقع لنا حادث. لا تقلقوا يا أصدقاء، أنا في بداية البرنامج وعدتكم أن أقول لكم ماذا حدث لنا. الآن أريد أن أتحدث عن الحادث الذي وقع لنا. جاءت شاحنة من الجهة المقابلة وكادت تصدمنا لولا مهارة أبي في السياقة، الذي انحرف بالسيارة على اليمين بسرعة وخرج من الجادة. وعندها يا أصدقائنا صرخنا أنا وأختي سناء وبكينا. وعندما توقفت السيارة نظرنا إلى أمي فرأيناها جالسة في مقعدها بكل هدوء وطمأنينة، وهي تتمتم بالدعاء وبيدها المسبحة. عندها تذكرت أن أمي كانت تدعو منذ بداية الطريق. بعد أن توقفت السيارة خرجنا منها، ونزلت أمي من السيارة وأعطتنا قليلا من الماء وغسلت وجوهنا ليذهب الخوف عنا. لكن يا أصدقائنا، قبل أن أحكي لكم ما جرى بعد ذلك الحادث، علوا لنستمع إلى صديقنا أحمد وأبيه في فقرة اسأل وتعلم، ومن بعدها نواصل معا ما تبقى من البرنامج. حسنا،
المغناطيس يا أبي.
المغناطيس يا عزيزي أحمد، يا بني يا ولدي، معدن. نعم، تنجذب إليه بشدة بعض المواد مثل الحديد والمعادن الأخرى، وهناك معادن أقل جذابا إليه. نعم،
كنت أظن أنه يجذب الحديد فقط يا أبي.
لا، بالإضافة إلى الحديد يجذب المغناطيس الفولاذ ومعادن أخرى.
نعم. وهذا المعدن يوجد في الطبيعة أم يتم تصنيعه؟
المغناطيس الذاتي أي الطبيعي هو نوع من الصخور يوجد في الطبيعة، وتصنع المغناطيسات الذاتية من مادة مغناطيسية حديدية شديدة الصلابة عن طريق معاملتها في مجال مغناطيسي لكي تحافظ على مغناطيسيتها. نعم يا ولدي.
وهل يوجد مغناطيس غير طبيعي يا أبي؟
نعم يا أحمد، نعم، يوجد نوع آخر منه، وهو المغناطيس المؤقت الذي يمكن تحضيره من سلك يمر منه تيار كهربائي وقطعة حديد، وهو مهم جدا في صناعة المحركات والمكائن.
شكرا يا أبي على هذه المعلومة.
أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ بخير؟ الحمد لله. أخبرتكم قبل قليل يا أصدقائنا وقبل فقرة اسأل وتعلم بأنه وقع لنا حادث على الطريق، وأنا وأختي سناء خفنا كثيرا، ورأينا أمي كانت تجلس بكل هدوء وطمأنينة في مكانها وكانت تقرأ الأدعية. سألتها: رأيتك يا أمي تقرأين الأدعية منذ بداية الطريق، وعندما أوشكت تلك الشاحنة أن تصدمنا لم تصرخي بل جلست هادئة مطمئنة. ما هو هذا الدعاء يا أمي؟ هل تعلمينني إياه؟ فقالت أمي:
نعم يا بنتي العزيزة، سوف أعلمك هذا الدعاء لكي تردديه أثناء السفر ليزداد إيمانك بالله ويذهب الله الخوف من قلبك، لكن لا تنسي يا ابنتي أن تدفعي صدقة قبل السفر، واعلمي أنني أعطي صدقة كل يوم بعد أن تخرج إلى المدرسة. لماذا يا ابنتي؟ هل تعرفين؟ حسنا، ليحفظكم الله من كل سوء إن شاء الله.
فقلت لها: الآن فهمت لماذا كنت تجلسين بكل هدوء واطمئنان طول الطريق. السبب هو إيمانك بالله. أنا أيضا يا ماما أريد أن أكون مؤمنة مثلك. أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج طرحت عليكم حجورة. حجورتنا هي: من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ بعض الأصدقاء قالوا بأنها كانت صعبة بعض الشيء، لكن أنا أعدكم وأقول لكم بأن إن فكرتم جيدا، وحتى إذا استطعتم أن تستعينوا بماما وبابا وأصدقائكم وإخوتكم وأخواتكم، فأكيد ستصلون إلى الحل الصحيح. فكروا جيدا وستتعرفوا إلى حلها في نهاية البرنامج إن شاء الله. أحبائنا الأطفال، نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله. يجب أن نستمع إلى أصواتكم، هذه إحدى مشاركاتكم، لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بمبينة وكليان. سلام عليكم مبينة، وأهلا وسهلا بك.
عليكم السلام.
مبينة، هل شعرتي في بعض الأحيان بالقلق والاضطراب؟
نعم.
في أي مكان كنت وشعرتي بالقلق والاضطراب؟
في البحر.
في البحر. لماذا شعرتي بالقلق؟
أنني كنت غارقة في الماء.
يعني كنت على وشك أن تغرقي؟
نعم.
طيب ماذا فعلت؟
رفعت يدي في ليلة السماء، تواصلت بالله بحق الحسين وفاطمة.
نعم.
الرب الذي نجاني في ذلك الحين، وصل أبي ونجاني.
أحسنتي. إذا أصبنا بالقلق والاضطراب، كيف نتخلص من هذا القلق والاضطراب؟
توسل بالله وتوسل بالإمام.
بالإمام؟
وقراءة القرآن.
أحسنتي. طيب مبين، إذا رأيت إحدى صديقاتك أو شخص يعاني من القلق، يعاني من الاضطراب، ماذا تنصحين؟
أنصحه بأن يتوسل في الله.
نعم.
بدفع الصداقة والتوسل بالإمام والأئمة.
نعم.
وأن يسبح كثيرا ويقرأ الدعاء.
شكرا جزيلا مبينة وكليان.
أصدقائنا الحلوين، وهكذا رأيتم كيف أن الإيمان بالله والتمسك بالتعاليم الإسلامية وقراءة الأدعية باستمرار وإعطاء الصدقة يمنحنا الشعور بالطمأنينة، لأننا عندما ندعو الله نشعر أن الله يسمعنا ويستجيب لنا، لهذا نشعر أننا في حفظ الله وعنايته ورعايته. أصدقائنا الحلوين، تعرفون نرمين؟ أصدقاؤنا الذين استمعوا إلى هذا البرنامج من البداية وتابعوه يعرفون صديقتنا نرمين وكيف أنها تريد أن تعرف كل شيء. لهذا يا أصدقاؤنا الحلوين، فإن نرمين تأتي إلى جدتها يوميا وتسألها أسئلة وجدتها تجيب عنها وتتحدث إليها بمواضيع مختلفة. إذن يا أصدقاؤنا الحلوين، نذهب معا إلى دنيا الحروف لنستمع إلى نرمين وجدتها العطوفة الحنونة.
السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
جدتي الحنونة.
نعم.
كنت اليوم في المدرسة أتحدث مع صديقتي مريم.
ها؟ صديقتك مريم؟ الفتاة المهذبة؟
نعم. ولقد وعدتها أن أشاركها في المعلومات التي أتعلمها منك يا جدتي.
هذا رائع يا نرمين. فإلى جانب نشر المعلومات الجديدة في كل مكان، ستتعلمينها بشكل أدق عندما تسردينها للآخرين.
شكرا يا جدتي. إذن هيا بنا يا جدتي العزيزة، فلنبدأ بتحريك دولابنا. هيا
يا عزيزتي ابدأي.
يا جدتي، سقطت كرة من الدولاب.
نعم يا نرمين، والحرف الذي خرج منها هو الميم، وهو الحرف 24 من حروف الهجاء، وهو من الحروف الشفوية.
يا جدتي، حرف الميم مثل مريم.
نعم.
محمد، مجيد، ملاك، مثلث.
نعم.
مدرسة.
نعم.
الماء، ماوس.
ما شاء الله ما شاء الله يا نرمين، والكلمات التي تبدأ بحرف الميم كثيرة.
نعم
جدا.
نعم يا جدتي، إنها كثيرة، ولكن لا أعرف عن أي شيء ستتحدثين لنا اليوم.
سأتحدث لك عن شخصية ذكرنا اسمها قبل قليل.
ذكرنا اسمها قبل قليل؟
نعم يا حبيبتي. ألم تتذكري أنك ذكرت اسم مريم صديقتك؟
وهل ستشرحين عن مريم صديقتي يا جدتي؟
لا يا حبيبتي، فاسم صديقتك مأخوذ من اسم السيدة مريم العذراء، أم النبي عيسى عليه السلام. وسأشرح لك عن هذه السيدة الصديقة.
واو، الآن فهمت يا جدتي. أسرعي أسرعي، إذن أريد أن أتعلم منك المعلومات وأنقلها غدا إلى صديقتي مريم في المدرسة.
حسنا حسنا، ركزي معي.
حسنا،
مريم العذراء هي مريم بنت عمران، أم النبي عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر القرآن الكريم قصة مريم وحملها بعيسى عليه السلام، وهي من القصص الجميلة التي تحمل معها الكثير من العبر.
صحيح. جدتي، هل يمكنك أن تذكري لنا بعض الشيء عن القصة؟
نعم يا عزيزتي. لقد عرفت مريم الصديقة بالتقوى والورع والإيمان بين الناس، وأكرمها الله بالعديد من المعجزات، ومن تلك المعجزات هو أنه كان يرزقها بالطعام. فكان زكريا كلما دخل الغرفة الخاصة بها وجد عندها طعاما ورزقا.
وماذا عن مولد النبي عيسى عليه السلام؟
لا تتسرع يا عزيزتي. ومن المعجزات الأخرى هي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إليها بأنها ستحمل بعيسى عليه السلام. فعندما أنجبت النبي عيسى عليه السلام وعادت به إلى قومها، استهجن الجميع وجود طفل معها، فهي لم تكن معروفة إلا بكل طيب وجميل. فأنطق الله النبي عيسى عليه السلام في ذلك الوقت قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فظهرت براءة مريم من كل تهمة ألقيت عليها، وانشرح صدرها لما ظهرت براءتها عندما أنطق الله ابنها.
صحيح، جميل يا جدتي. كم إنها قصة رائعة.
نعم يا عزيزتي، أوصيك والأحباء بمتابعة هذه القصص الجميلة وأخذ الدروس منها.
حسنا حسنا يا جدتي، حسنا، وسأشرحها لمريم أيضا.
أصدقائنا، شيئا فشيئا سنصل إلى نهاية البرنامج، ولحد الآن لم نقل لكم جواب الحجورة. قبل أن أعطيكم الجواب سأعيدها عليكم للمرة الأخيرة: من هو الذي قتل ربع سكان الأرض؟ بعض الأصدقاء يقولون بأننا عرفنا الإجابة بسرعة، لكن هناك بعض الأصدقاء يقولون بأننا سألنا الكبار عن الجواب. على كل يا أصدقاء، إن سألتم الكبار ماما أو بابا أو الآخرين، أو إذا وصلتم إلى الإجابة الصحيحة، أو إذا لم تصلوا لحد الآن، فأنا سأقول لكم الجواب الصحيح. جوابنا هو قابيل ابن النبي آدم عليه السلام الذي قتل أخاه هابيل. ولم يكن في ذلك الوقت على الأرض إلا أربعة أشخاص، وهم آدم وحواء سلام الله عليهما، وابناهما قابيل وهابيل. أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء. أرجو يا أحبانا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد، والصلاة والسلام على المصطفى أحمد وعلى آله أولي النهى والتقى والسؤدد. إخوتنا وأحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى للآية المباركة المصطلح عليها بآية البداء، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وأصل البداء هو الابتداء والافتتاح، والبدو هو الظهور، ومن أسماء الله تعالى المبدئ الذي أنشأ الأشياء واخترعها ابتداء من غير مثال سابق. وقد قال في محكم كتابه: إنه هو يبدئ ويعيد، أي ما يكون قيام الإنشاء والإعادة به جل وعلا، فهو ينشئ الخلق ثم يعيده بعد الفناء. والآية المباركة آية البداء تشير إلى عقيدة المحو والإثبات في الأمور الموقوفة التي يتوقف القضاء الإلهي فيها على أفعال تؤثر عليها، كصلة الرحم التي تزيد في العمر المقدر الموقوف، والصدقة وأعمال الخير التي تزيد في الرزق المقدر المتوقف على أعمال الإنسان، ولا بداء في الأمور الحتمية والأقضية المحتومة. فمهما كان لله في الأشياء بداء وهو في علمه من قبل ومن بعد، فلا يبدو له نقل نبي عن نبوته، ولا إمام عن إمامته، ولا مؤمن قد أخذ الله عهده بالإيمان عن إيمانه. والآن أيها الأخوة الأفاضل، إلى آية البداء بعد هذه الوقفة القصيرة. يقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت. ونحن نعلم كما دلنا أصحاب اللغة أن محو الشيء هو إذهاب رسمه وأثره، فيقال له مثلا: محوت الكتاب إذا أذهبت ما فيه من الخطوط والرسوم. وفي الكتاب العزيز: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور، أي يذهب بآثار الباطل، كما قال عز شأنه: فأما الزبد فيذهب جفاء، أو كما قال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي أذهبنا أثر الإبطال من الليل. فالمحو قريب المعنى من النسخ، يقال: نسخت الشمس الظل، أي ذهبت بأثره ورسمه. وفي آية البداء أيها الإخوة الأعزة قوبل المحو بالإثبات، والإثبات هو إقرار الشيء في مستقره بحيث لا يتحرك ولا يضطرب. يقال: أثبتت الوتد في الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرك ولا يخرج من مركزه. وهنا التفاتة نابهة لا بد أن نتفهمها، إذ العبارة الشريفة يمحو الله ما يشاء ويثبت واقعة بين عبارتين شريفتين، الأولى قبلها وهي: لكل أجل كتاب، والثانية بعدها وهي: وعنده أم الكتاب، فماذا يستفاد من معنى في ذلك؟ يقول المرحوم السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسير الميزان أن المراد من ذلك هو محو الكتب وإثباتها في الأوقات والأجال، فالكتاب الذي أثبته الله تعالى في الأجل الأول إن شاء محاه في الأجل الثاني وأثبت كتابا آخر، فلا يزال يمحى كتاب ويثبت كتاب آخر. ثم يقول بعد ذلك: وإذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية وكل شيء آية، صح أن يقال لا يزال الله تعالى يمحو آية ويثبت آية، كما يشير إليه قوله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم، وهذا هو البداء. ونبقى أيها الإخوة الأكارم مع آية البداء، نقرأها هذه المرة بعد الآية السابقة هكذا: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فنجد العبارة الوسطى قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت على ما فيها من الإطلاق تفيد التعليل لقوله تعالى لكل أجل كتاب. والمعنى أيها الإخوة الأحبة هو أن لكل وقت كتابا يخصه، فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات والآجال، وإنما الذي يغير هو التصرف الإلهي بمشيئة الله تبارك شأنه، لا من جهة اختلاف الآجال في أنفسها أو من ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب في نفسه لا يتغير عن وجهه، لا، بل الله سبحانه جلت عظمته هو الذي يعين الآجال بتبديل كتاب مكان كتاب ومحو كتاب وإثبات كتاب آخر. وهذا هو البداء، يجري بمشيئة الله تعالى وإرادته وبقضاء الله تعالى وعلمه وحكمته، وهو حقيقة قرآنية حديثية داخلة في عقائد الإسلام الحقة، بل الاعتقاد به اعتقاد سليم يبلغ درجة العبادة ومتابعة الأنبياء عليهم السلام، حيث جاءت الروايات عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قوله: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار له بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. ما عبد الله بشيء مثل البداء، ما عظم الله بمثل البداء، ما تنبأ نبي قط حتى يقر بخمس: بالبداء والمشية والسجود والعبودية والطاعة. أعزائي المستمعين، شكرا لإصغائكم ومتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي فانظر في عيني كي تدرك ما فيا سال القلب جريا من نار الأحساس غابت روحي عني أقرب إنك مني في قلبك آمني يا سر الإناس
الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران والساعة فيها الآن 8:00 صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي وهذه النشرة الإخبارية استهلها بالعناوين. طهران ترفض تفعيل عدة قرارات ملغاة لمجلس الأمن وتقول إن مزاعم تفعيل آلية الزناد باطلة. عمليات مكثفة للمقاومة الفلسطينية في مدينة غزة وتدمير آليات واستهداف جنود الاحتلال وإيقاع قتلى. حماس تؤكد أنها تفاوض من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني ولوقف الحرب على غزة. تفاصيل النشرة. رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي دعاء الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة سابقا بشأن إيران واصفا تفعيل آلية الزناد بالباطل وغير القانوني. وقال عراقشي في رسالة إلى نظرائه في دول العالم إن المزاعم التي طرحتها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تفتقر لأي سند قانوني، مضيفا أن مثل هذه التحركات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231 بل تضعف مكانة مجلس الأمن وصدقية الدبلوماسية متعددة الأطراف. وأوضح أنه بموجب القرار 2231 الذي تم اعتماده بالإجماع ألغيت جميع القرارات السابقة لمجلس الأمن حول البرنامج النووي الإيراني ولا يحق لأي دولة أن تغير أو تعيد تفسير هذا القرار بشكل أحادي. أعلنت كتائب القسام تنفيذها عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة. وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية